الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجه. وصل بنا الكلام إلى هذه الآية من ملحمة داود وطالوت وجالوت، أنه حتى في المقامات الاصطفائية لا يؤتيها الله المصطفين مجانا، إن الله عدل لا يجور. لما الأنبياء اختارهم الله أنبياء؟ امتحنهم، أبلوا بلاء حسنا وقدموا امتحانات متفوقة فأعطاهم النبوة، اصطفاهم. صحيح الاصطفاء يقال ليس اكتسابي، معنى أن الاصطفاء ليس اكتسابي ليس أنه مجاني جابري قاهري، لا 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 لا، انشتبه. اصطفائي يعني لدني، ليس حسي، غيبي، على بعد من الاصطفاء، لدني حسي غيبي. بعد آخر أنه امتحان متفوق فوق كل من نجح في الامتحان، أكبر استيفاء لقدرة الاختيار المسدد الموفق يكون اصطفاء. فالاصطفاء أيضا مجازات، لكنها مجازات خاصة من الله عز وجل للمتفوقين بتمام التوفيق، تمام النجاح، تمام الاستثمار لقدرة الاختيار. فالصالحين والمتقين وأهل اليقين ممن هم ليسوا بمصطفين، نعم نجحوا، نعم وفقوا لحسن الاختيار، لكن حسن الاختيار الذي لدى المصطفين أعظم أعظم أعظم. من ثم اصطفوا، الاصطفاء طبقات، لكن أصل الاصطفاء، الأصل المشترك الاصطفاء. ومن ثم أحد المعاجز العلمية في دعاء الندبة، دعاء الندبة هذا مشتمل على معاجز علمية تفوق عقل الفلاسفة والعرفاء والفقهاء والمفسرين، نفس دعاء الندبة مضمونا فقرة فقرة منه معاجز علمية مبهرة لعقل المتكلمين والمفسرين والفلاسفة والعرفاء. من ضمن الملاحم العلمية في متن دعاء الندبة، وكل أدعيتنا ملاحم علمية إعجازية، أحد المعاصرين، أحد الأعلام المعاصرين الكبار، ذكر رؤية عنده في العلم الحديث أو كذا، قسم من مقالة صحيح، القسم الآخر لا نرتضي، لكن القسم الصحيح من مقالة أحد الأعلام الكبار، قال أن ألفاظ الأدقق، جيد، انصافا نكتة جدا نفيسة تتقارب مع ما قاله المجلس الأول وما قاله الشهبادي. الشهبادي أستاذ السيد الخميني سبق أن ذكرنا عند عبارة عظيمة، هذه العبارة مستوحاة من بيانات المعصومين، أن أدعية الأئمة وخطبهم وألفاظ كذا زيارات كذا قرآن صاعد، يعبر عن ماذا؟ الصحيفة السجادية قرآن صاعد، كتاب نهج البلاغة حسب رؤية هذا الفقيه الفيلسوف المفسر الموسوعي الشهابادي، يعتبر كتاب نهج البلاغة سطح المتن العلمي له فوق عقل الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء، فوق سطحه، فوق عقول البشر، لأنك تحطط وتنزل من شأن نهج البلاغة تقول له وثوقه ناتج ناجم متولد من رواة نهج البلاغة، هذا إسفاف بنهج البلاغة، كما أن لو قال قائل أن القرآن حجيته متولدة من المسلمين، حاشا القرآن، أو من الصحابة، حاشا القرآن أن تتنزل حجيته إلى وثاقة المسلمين أو وثاقة الصحابة. القرآن الوثوق العقلي فيه، اليقين العقلي فيه معجز، يعجز البشر ذاتية، لأنها مستمدة من الصحابة أو من المسلمين أو من التابعين، حاشا للقرآن ذلك. نعم القرآن متواتر، لكن ليس حجيته ناتجة من التتر، تتر التواتر، لا من التتر ولا من مغول التواتر، لا، القرآن حجيته ذاتية. نهج البلاغة سبكه مطالبه فوق عقول العلماء والحوزات العلمية وأجيال المسلمين، حاشا لنهج البلاغة أن يستمد وثاقته من من؟ بل هذا في الحقيقة، وكذلك الصحيفة السجادية، حاشاها أن تستند حجيتها إلى الرواة، من هذا الراوي؟ وما عسى أن يكون، وما عسى أن يفهم، وما عسى أن يتقن في لغة العرب، لا وثاقة العلمية ولا وثاقة العملية، ذاتية. نعم يسجد لها عقول البشر الآن، قساوسة يسجدون لها، صحيفة السجادية يسجدون علميا، أقصد مأثور عنهم كثير، حتى البابوات تستمد من البشر، حاشاهم. هذا العلم الكبير من أعلام المعاصرين كلامه صحيح، يقول ألفاظ أدعية الأئمة وألفاظ الزيارات اثنين، وألفاظ خطب الأئمة ثلاثة، ألفاظها أعظم سبكا ودقة وإبهارا من ألفاظ روايات الأسئلة والأجوبة المروية في الحقول العلمية المختلفة عن الأئمة، يعني تنتقى انتقاء خاص ألفاظ ماذا؟ الأدعية والزيارات والخطب، أعمل فيها جانب وحياني يختلف عن الأجوبة المسترسلة العادية التي بين تلاميذ الأئمة والأئمة عليهم السلام. خطبة فاطمة سلام الله عليها الفدكية ما يمكن أن تستند إلى مصادر الموجودة، ومعنها المصادر أكثرها أغلبها من مصادر الطرف الآخر، لا، هي الخطبة، هي الخطبة، النظام عظيم جدا. خطبة العقيلة زينب يعني تأتي تلو خطبة والدتها فاطمة صلى الله عليه وسلم. خطبة زين العابدين لا ربط لها بالكتاب التاريخي والمصدر وكذا. خطب العلم عموما لما ألفاظها فيها تركيب بلاغي معجز، معانيها فيها تركيب بلاغي عقلي معجز، علمي معجز. لتقيس بقية التراث ألفاظ الخطب، ألفاظ الأدعية، ألفاظ الزيارات، منتقات. رحمة الله على المجلس الأول والد صاحب البحار يقول عندما ينشئ الإمام زيارة من الزيارات وكأنما الإمام صلى الله عليه يزج القارئ لهذه الزيارة في جو علمي مركز مضغوط معنوي وعلمي فائق جدا جدا فائق، تعبير لطيف، محفل يخليك تعيش محفل علمي قلبي متصاعد جدا. جو الزيارة، منظومة الزيارة، لا أننا نظن أنه الزيارات والأدعية والخطب هامش، هي متن الوحي، المتن الأساس. بقية الروايات حاشية، هامش، وهذا صحيح، إلى الخطب والزيارات والأدعية، لا العكس. جدا انصافا كلمات لجملة من الأعلام متقاربة وصحيحة ودقيقة. يعني في الإعجاز البلاغي الموجود في نهج البلاغة، البلاغي الأدبي حتى هو الموجود في كل جيل من المذاهب الإسلامية الأخرى فضلا عن الخاصة، ولو الخاصة المنتسبين تسمية للخاصة، كل جيل يصنيون ينبهر يندهش يسجد علميا للبلاغة. انظروا إلى تراث العرب من الأولين والآخرين، هل أتى أحدهم بكتاب في البلاغة برصانة نهج البلاغة؟ خطب من وين؟ لا. وليس نحن نقول المحكمين في النقد الأدبي كلهم جيلا بعد جيل يعترفون أن أبلغ العرب بعد القرآن وبعد النبي من؟ علي بن أبي طالب. هو ليس الكلام مع زيد وعبيد، زيد وعبيد كثيرون، كلامنا مع من؟ مع رواد النقد الأدبي في كل جيل. يقول سبك نهج البلاغة، السبك اللغوي الأدبي فيه مبهر مدهش. ائتني بكتاب في التاريخ أنت، ائتني بكتاب في البعد الأدبي اللغوي فضلا عن البعد، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن البعد العلمي، البلاغة العلمية. في بلاغة معجزة القرآن، البلاغة أي بلاغة، ليس فقط البلاغة في العلوم الأدبية، هذا بعد. البلاغة العلمية، البلاغة العقلية، دي برهان، وليس مستند إلى الظنون معتبرة. الظنون شنو؟ وما قيمة الظنون؟ فهذه نقطة مهمة أن نلتفت إلى أن حجية نهج البلاغة أو خطب أمير المؤمنين أو حجيته. نعم الصحيفة السجادية ليست مستندة إلى النساخ إلى الرواة، مستندة إلى بعد ذاتي فيها، بعد ذاتي سبكها مبهر، الأدبي سبكها العلمي سبكها سباكتها العقلية مبهرة مبهرة جدا، وليست ماذا مبهرة مدهشة تتحدى البشر دون كلام الخالق لكن فوق كلام بقية المخلوقين. نكتة جدا أكد عليها الكثيرون، مدام الشيء بالشيء يذكر أذكر هذا المطلب بعد، وهو ماذا؟ وهو أن تراث الحديث عموما كاعتبار إجمالي، تراث الحديث الإجمالي ليس قائم على متوقف مرهون بالاعتبار الظني للأسانيد التفصيلية كما ذكر ذلك كافة الأصوليين في مبحث الانسداد. هذا التراث حجيته قائم إجمالا لا تفصيلا. الآن من الذي يفرق صناعيا بين العلم الإجمالي الاعتبار الإجمالي والاعتبار التفصيلي؟ هذا يريد صناعة أصولية لمن يتقن علم الأصول. الاعتبار الإجمالي للتراث ليس قائم بوثاقة الرواة، ذاتي نابع من نفس أن في جملة محكمات التراث ما معجز علمي معجز أدبي معجز عقلي، معاجز قائمة على براهين اعتبار الإجمالي لهذا التراث، لا سيما المحكمات فيه، بل المحكمات فيه هناك إعجاز تفصيلي علم تفصيلي به بعد مو إجمالي، مثل نهج البلاغة، مثل الصحيفة السجادية، مثل أدعية الأئمة. كم أتى فيلسوف أو عارف أديب وأراد أن يسبك دعاء من الأدعية أتى به مكسر في التركيب، ركاكة ركة مجاجة ممجوج في التركيب الأدبي واللغوي وممجوج في المعاني، مع أنه مقتبس من هنا وهناك من ما أتى من وحي أهل البيت، لكن لا يعرف كيف يسبك الأمر لا لغويا ولا علميا وعقليا. هذا المعجز، هذا المعجز هو فوق الظنون. فزيارات أهل البيت عليهم السلام، ومن ثم كثير من الكبار الذين عاصرناهم بجانب عندهم شواهد قرائن تفصيلية، يذكرون زيارة عاشوراء حديث قدسي، يعني السابق السابق وحياني، المعادلات التي فيه مبهرة سبكا أدبيا وسبكا علميا في أصول التشريع وأصول الدين. لا أننا نحطط وننزل ونسفف من اعتبار هذا التراث إلى درجة أحوال الرواة. الإعجاز العلمي والإعجاز الأدبي الذي لدى المعصوم أين منه علمية راوي من الرواة، فقيها كان أو متكلما أو ينزل عني السيل ولا يرقى إلي الطير، طير العقول طائر العقول طائر القلوب لا يمكن أن يصل إلى المعاجز العلمية في كلامها منه، ما ينزل. وهذا ليس عاطفة وليس شعر. بحمد الله أجيال المذاهب الإسلامية الأخرى الذين هم محكمين في النقد الأدبي يسجدون في البعد الأدبي لعلي بن أبي طالب علميا يزعنون. نعم بغض النظر عن عمياوية البعض من الفريقين لا يبصرون هذه الحقائق
بحث آخر.
فدي نكتة مهمة جدا يجب أن نلتفت إليها، أنه الخطب والزيارات اعتبارها بأي مدى وإذا، واعتبار التراث لم يأتي من صحة الكتاب، صحة النسخة، صحة الطريق. هذا التشبث مثل التشبث، هل في سند صحيح مثلا لأن الله موجود أو غير موجود؟ عندك سند صحيح ولا يضحك العقول؟ التوحيد هل ليه سند صحيح أم لا؟ سند ظني صحيح مثلا. المعاد هل له سند صحيح ظني؟ ايش هالكلام؟ نبوة سيد الأنبياء هل في سند صحيح ظني؟ شو عجيب غريب. اي تعبير ما يتركب. هكذا الحال في ماذا؟ في اعتبار التراث. يجب ان نلتفت الى هذه الحقيقة في اعتبار التراث. نعم. فإذا الاصطفاء في دعاء الندبة، هذا النكتة المطلب لكن جملة فائدة معترضة تعرضنا لها، في دعاء الندبة الذي هو دعاء من جهة السبك الأدبي معجز، ولست عاطفيا أو انفلات اندفاع أذكرها. دققوا في التركيب الأدبي لدعاء الندبة ليعجز عنه العلماء والفقهاء والأدباء، السبك الأدبي فضلا عن السبك العلمي الموجود فيه، فضلا عن المفاجآت العجيبة العلمية الموجودة فيه والعقلية دعاء الندبة، فضلا عن تناغم وتناسب السلاسة الأدبية في ذيل السلاسة العلمية والعقلية. تاتا احنا نحكم الأدب على ماذا؟ على المعنى، والمعنى يصير ممجوج، لكن السبك الأدبي متناسق. معجزة القرآن أو معجزة نهج البلاغة أو الصحيفة السجادية أو أدعية الأئمة، أن كما يقول علينا تهدلت. ما هو الأدب؟ الفصاحة، البلاغة. علينا تهدل. نعم يعني هاي البعد الأدبي فينا أصلا هي ظل للأصل. السبك الأدبي عظمته أن يكون معجز في ظل إعجاز الجانب العلمي والعقلي في المعنى. هذه بعد معجزة يعجز أكثر عنها البشر، معجزة في بعد ثالث أو رابع، أن يكون الإعجاز السبك الأدبي ليس مستقل أو تكلفي، بل تبع وليس ند، تبع ظل مرآة للإعجاز العلمي والعقلي في متون الوحي. هذه العظمة، يعني يتلون الأدب بلون المعنى للعكس. كثير شاعر قدير لكن معانيه هابطة، شاعر قدير لكن المعنى هابط. من جهة الجزالة اللفظية جيد أو كذا، لكنه من جهة المعنى هابط. أما المعنى صاعد قممي مع قممية الأدب، هذا شيء صعب. شايفين الظل كيف يتحرك مع هذه الظل؟ هل يتخطى الظل عند الظل عن الأصل؟ لا، يتبعه حذو القذة بالقذة، هذا إعجاز. الأدب إذا كان هكذا يتبع المعنى، هذا بعد قلما يلتفت إليه الكثير في إعجاز القرآن أو إعجاز نهج البلاغة أو إعجاز صحيفة السجادية أو إعجاز قبل نهج البلاغة، إعجاز الكلمات الموجزة لسيد الأنبياء أو إعجاز الصحيفة السجادية أو إعجاز خطب الأئمة وأدعية الأئمة وزيارات الأئمة. هذا بحث في الإعجاز، بحث في حجية القاطع واليقين أهم من بحث في حجية الظنون الضنضنية الطنطنية طبطبية المعتبر. كيف القطع واليقين يحصل على أسس، يحصل ويتولد من أسس علمية؟ فمن ضمن ملاحم دعاء الندبة في بداياته يبين أن الاصطفاء جزائي وليس جبري قهري أو إلجائي، جزائي. علمت منهم الوفاء، شرطت علمت. وهي نكتة عجيبة عظيمة أن الاصطفاء جزائي. نكتة أخرى أيضا هي أن هذا الجزاء الاصطفائي جزاء متقدم على الامتحان. علمت بما سيقول فجازيتهم قبل ذلك. يعني كم بعد في هذا الملحمة في بداية دعاء الندبة التي يعجز عنها المتكلمون الفقهاء المفسرون الفلاسفة العرفاء الفكر الكذائي. نعم، نفس الكلام. كيف تمتحن قبل الخلقة فاطمة سلام الله عليه؟ الكلام وأنه الاصطفاء جزائي وأن الجزاء قبل وقوع الامتحان. كيف يصير هذا؟ الآن البشرية بدأت تفهم ما معنى الجزاء قبل الامتحان. الآن العقل البشري الذي تطور هذا، شوف هاي الأدعية بتعبير العلامة الطباطاوي، هذا التراث مكتوب قبل 1000 سنة، لا ريب في ذلك. العقل البشري للتو يفهمه، التو يفهمه مو يختلقه. تعبير ملا صدرة رحمة الله عليه يقول مقاطع من كلمات إلى الآن الفلاسفة في حيث بيص في فهمها تصورا في عدة مواطن. ملا صدر يذكر هذا الشيء في كتبه في شرح على أصول كافي كافي، يقول مقاطع لأمير المؤمنين إلى الآن البشرية تصورا لم تصل إلى حق المعنى التصوري لكلام أميوني. تصور، نفس التصور، داخل لا بالمؤمن، خارج بالله عليك. هذا من يفهمه؟ صوفي يفهمه، عارف يفهمه، يخترقه فوق عقل الملائكة مو البشر بعد. يقول هاي بالله عليك، هاي بيان من بيانات علي بن أبي طالب. يقول لي تعال لواحد مسكين مغلوب على أمر راوي راوي باوي خاوي واوي، وين وحي هذا الواهج المتفجر تجعله مع الواوي؟ يا أخي ما يصير هذا، يسمونه اجعل عقلك سفلا، استغفر الله، اجعل سفلك عدوا، يصير يعني مو صديزة، هاي منكوس، يصير سفله علوه علوه سفله. ولي اعتبار نهج البلاغة أو اعتبار الصحيفة السجادية أو اعتبار القرآن يأتي من الرواة. عيب هذا، عيب في العقل، عيب في الفكر، يعني ما هو مستوي. وين هذا؟ هو كلام ما يسمعه البشر يسجدون إليه، نخب العالم تسجد إليه. أين هذا المسكين الراوي وكل الرواة؟ أين هذه الأمة المسكينة؟ كما يقول العلماء الإمامية، إجماع الأمة المسكينة المغلوب على أمرها إلى يومنا هذا ليس بحجة وحيانية. عبارة عظيمة أطلقها علماء الإمامية في بحث الإجماع، تشير لهذا المطلب. اعتبار الوحي فوق اعتبار التواتر الأمة، تتر الأمة، تتر ومغول الأمة فوق ذلك، تتر هي حملة تترية. أما الوحي شيء آخر يا أخي، الوحي شيء آخر يا هذا، التفت، الوحي شيء آخر. دي أصول علمية، من ثم الأصوليون جعلوا القاطع قبل حجية الضنضن طنطن. طنطن شيء والحجية القطع شيء آخر، دي مستندة أدلة عقلية برهانية. يجب أن نلتفت إلى هذه الأمور. دعاء النبي، لاحظ ما قطع في سطر واحد من خطبة فاطمة سلام الله عليها تشرح منظوم سطر واحدة، سطر سطر واحد تشرح كل منظومة التوسل والشفاعة، التوسل والشفاعة والاستغاثة، وهي العناوين الثمانية تشرحها في سطر واحد بالبيان العقلي في بداية خطبتها. ضرورة التوسل، مو مشروعية التوسل، التفتوا. تشرح الصديقة ضرورة التوسل في الإيمان، في العقيدات، في الأعمال، في العبادات، ضرورة موت. ليس الكلام في ماذا؟ مشروعية. مشروعية شنو؟ ضرورة التوسل، ممتنع على المخلوقات أن يؤمنوا بالله، يوحدوا الله، يعبدوا الله من دون التوسل، من دون الشفاعة، من دون التوجه إلى وجه الله في سطر واحد. من يستطيع يسبك هذا المنظومة العظيمة في سطر واحد؟ انظر كيف مسكت بزمام أصول التشريع. الصلاة ما فلسفته؟ أصل الأم في الصلاة، في الحج، في الجهاد، المعروف، في الولاية قبل كل ذلك. واحد مهيمن عند قمر عرشي، قمر غيبي، يستطلع لك كل بنية التشريع من فوق، وهي محل فاطمة فوق. لا يعني أقصد هذه ليس الشعر يا أخوان، ليس الشعر تواشيح، وإنما هذه حقائق علمية مبهرة. لما لا نجد لأحد زوجات النبي، لأحد الصالحات، هكذا هيمنة علمية؟ لما لا نجد لمريم هكذا هيمنة علمية؟ لما اختصت فاطمة بذلك بالهيمنة؟ الهيمنة على كل الشريعة، على كل الدين. لاحظ، تحلق بك فاطمة إلى القمة، تريك الجوجل دين، جوجل إرث الدين، الشريعة، العوالم، العوالم. لو هذا يسمون الإعجاز العلمي، الإعجاز العقلي. وبسبك لفظي أنا عاصرت مراجع وعلماء يحفظون خطبة فدك عن ظهر قلب، مو يحفظوها، يتدبرون يوميا بمذاكرتها. مراجع كبار، نجفيون وقميون، يتدبرون كأصول تشريع، كأصول معارف، ويحفظون جملة من خطب نهج البلاغة، جملة من أدعية الصحيفة السجادية عن ظهر قلب، مو يحفظوها لقلقة لسان، يستشهدون في العويصات العلمية بحلول منها. نعم عاصرناهم عمالقة كبار، لابد أن تحفظ عندنا. بل رأيت بعضهم حافظ حتى خطبة زينب سلام الله عليه. إيه هذه أمور، لكن أين نجد عين الوحي، نهل عين نمير الوحي، كيف نغفل عنه؟ والأسف يعني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.